الخطر الداهم والفتنة فالدرب طويل محفوف بالخطر الداهم والفتنة.
يا مسلم أقبل وتمنى
أمسك بمفاتيح الجنة
واسمع لحروف من نور صيغت في رق منشور من آي كتاب مسطور وحديث من هدي السنة.
واسمع لحروف من نور
صيغت في رق منشور
من آي كتاب مسطور
وحديث من هدي السنة.
وحديث من هدي السنة.
يا مسلم أقبل وتمنى
أمسك بمفاتيح الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، كنا تكلمنا في حلقات ماضية عن شيء من وصف الجنة وما أعد الله عز وجل من مفاتيح لأهلها لأجل أن يصلوا إليها، وتكلمنا أيضا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يبذله في سبيل أن يكون صلوات الله وسلامه عليه من أهلها، وما كان يبذله الصحابة أيضا، وكنا وقفنا أيضا على حوادث عجب لحبيب بن زيد رضي الله تعالى عنه ولأبي بصير ولغيرهم من الصحابة الكرام. أما اليوم فلعلنا نقف على موقف عجب في من يحمل هم هذا الدين، ليس فقط في نفسه وفي نهيها عن المنكرات، كلا، بل حتى في منع غيره من الوقوع في المنكرات. ذكر ابن كثير في تاريخه أن رجلا فقيرا من الناس كان له مال على أحد العظماء الكبراء ممن له جاه ومنصب عند الناس، وعنده عبيد ومماليك، وعنده موظفون يمنعون الناس من الوصول إليه كلما أرادوا. كان هذا الرجل الفقير له مال عند هذا الغني، فكلما جاء إليه يريد أن يأخذ ماله خرج إليه ذلك الغني وضربه أو أقفل في وجهه الباب. فلما يئس الفقير من ماله ذهب إلى الشرط وإلى غيرهم وطلب منهم أن يساعدوه في استخراجه، لكنهم تقاعسوا عن ذلك. فلما يئس من ماله أمسكه واحد من الناس قال له: تريد مالك؟ قال: نعم. قال: لماذا لا تستعين بفلان الخياط؟ قال: الآن الشرط ما استطاعوا أن يستخرجوا مالي، الخياط فلان يستخرج المال؟ قال: نعم. قال: أين دكانه؟ قال: دكانه في المكان الفلاني. ذهب هذا الفقير إلى ذلك الخياط وهو يائس من أن يستطيع ذلك الخياط وأن ينفعه بشيء، لكن ما هي حيلة المضطر؟ ذهب إلى ذلك الخياط ودخل عليه، فإذا شيخ كبير قد احدودب ظهره على إبرة بين يديه يخيط بها قماشا. فجلس هذا الفقير عنده ثم قال له: يا فلان يا خياط. قال: ما تريد؟ قال: جئت أستعينك في حاجة من الحاجات. قال: وما هي؟ قال: إن لي مال على فلان الغني التاجر العظيم، هل تستطيع أن تساعدني في استخراجه منه؟ فقال ذلك الخياط: نعم. ثم قام ووضع إبرته وثوبه جانبا ثم أقفل باب دكانه وأخذ بيد صاحبنا ومضى معه. وصاحبنا الفقير لا يزال في عجب شديد: هل يستطيع هذا الخياط أن يستخرج لي مالي؟ فذهب ذلك الخياط مع هذا الفقير حتى وصل إلى باب ذلك الغني، طرق عليه الباب، فلما طرق الباب خرج ذلك الغني وهو في غضب شديد وقد احمر وجهه والتمعت عيناه. فلما رأى ذلك الفقير صرخ وقال: ما جاء بك؟ فقال له الخياط: أعطي هذا الفقير ماله. قال الغني: ليس له عندي مال. فقال ذلك الخياط: والله إما أن تعطيه ماله وإلا أذنت. قال ذلك الغني: لا، إلا الأذان، إلا الأذان، لا تؤذن، كم مالك يا فقير؟ قال: مالي كذا وكذا. فدخل ثم أخرج المال وأعطاه لهذا الفقير، فأخذه هذا الفقير وأغلق الباب ومضى هذا الفقير مع هذا الخياط. نعم، أخذ الفقير ماله، لكنه كان في عجب شديد، لماذا قال هذا الخياط أؤذن؟ جرت العادة أن الناس يهددون بالسلاح، يهددون بالدعاء عليه، يهددون بالشرط، بالسلطان، بالحرس، لكن أن تقول له أذن، وما هي الفائدة من الأذان؟ تمسك هذا الفقير بهذا الخياط وتعلق به. قال: لماذا قلت له أذن؟ قال الخياط: أخذت مالك؟ قال: نعم، قد أخذت مالي، لكن بالله عليك لماذا هددته بالأذان؟ فقال الخياط: هذا أمر بيني وبينه، هو يعرفه. فقال ذلك الفقير: بالله عليك أن تخبرني. فقال له ذلك الخياط: إنه كان قبل سنين في هذه المحلة، أي في هذا الشارع، يسكن أمير تركي من كبار الناس، وكان رجلا جميلا وسيما، عنده مال وعنده جوار وعنده حرس. فكان في يوم من الأيام قد جلس على عتبة بابه وهو سكران، فمرت امرأة في وسط الطريق، فلما رآها قام إليها وضمها إليه، ثم أراد إدخالها بيته، وأنا كنت قريبا منهما. فأخذت المرأة تصرخ وتستغيث بالناس وتصيح بهم: أنجدوني يا مسلمون. فلم يتقدم أحد، فتقدمت أنا إليه أدافعه عنها، فأطلق علي بعض حرسه وغلمانه، فلا زالوا يضربونني حتى وقعت على الأرض. ودخل هو وأغلق الباب. عندها ذهبت إلى الناس في المسجد وقد اجتمعوا لصلاة العشاء، ثم لما صلوا قمت فيهم خطيبا وكلمتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلت: أيها الناس، هذا كتاب الله، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي شعيرة الإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقوموا معي فلننكر على هذا الرجل. قال: فقام معي عدد من الناس، طرقنا عليه الباب ففتح، فدخلنا عليه بيته لإخراج المرأة، فإذا به قد أعد السكاكين والعصي، فبدأوا يضربوننا، وأقبل إلي هو بنفسه وجعل يضربني ويطعنني بالسكاكين حتى سال الدم مني، ثم ألقوني في وسط الطريق. يقول: فأغمي علي وقد تفرق الناس، فلم أفق إلا في نصف الليل، فلما نظرت إلى حالي قلت في نفسي: أنا لم أستطع أن أنكر هذا المنكر، فلا أذهب وأنام، لم أستطع. يقول: فلما وضعت رأسي على وسادتي والله ما استطعت أن أنام، وأنا أتخيل حال تلك المرأة مع هذا السكير العربيد، فقلت: أقوم إلى المنارة فأؤذن لصلاة الفجر قبل وقتها، حتى يظن ذلك الفاجر أنه قد طلع الصبح، فيخاف أن يأتيها أحد من السلطان فيخرج المرأة من عنده. قال: فصعدت إلى المنارة ثم رفعت صوتي بالأذان: الله أكبر، الله أكبر. فلم يتحرك أحد ولم يفتح الباب. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. ولم يفتح الباب ولم يتحرك أحد. فقلت بعدما انتهيت من الأذان: أنتظر قليلا، فإن فتح الباب وإلا أقمت الصلاة بصوت مسموع. قال: فانتظرت وانتظرت ولم يفتح الباب. فلما شرعت بالإقامة، فإذا الطريق قد امتلأ من الفرسان ومن الحرس والشرط، فإذا بهم يصيح بعضهم ببعض ويقول: أين الذي يؤذن هذه الساعة؟ أين الذي يؤذن هذه الساعة؟ فصحت بهم وأنا على المنارة وقلت لهم: أعينوني. قالوا: انزل إلينا. فنزلت إليهم فأمسكوني واتجهوا بي إلى دار الخلافة. قلت لهم: يا قوم، اتقوا الله، اسمعوا قصتي. قالوا: لا نريد أن نسمع منك شيئا، إنا قد أرسلنا من الخليفة. قال: فلما ذكروا الخليفة قلت في نفسي: هذا خليفة وهذا أمير، وما عساي أن يكون حالي بينهما. قال: فأدخلوني بعد ذلك على الخليفة، فلما رأيته على كرسي خلافته رعبت رعبا شديدا، ووقع في قلبي الفزع. لكن الخليفة كان عاقلا، بدأ يلاطفني ويتحدث معي حتى ذهب الرعب من قلبي، ثم التفت إلي وقال لي: أنت الذي أذنت؟ قلت: نعم، أنا الذي أذنت. قال: أما تخاف الله؟ قد غررت الصائمين فأمسكوا قبل وقت الصيام، وقد غررت المرضى فصلوا قبل وقت الصلاة، وقد غررت النساء، وقد غررت القائمين الليل، أنت أما تعلم أنك قد أفسدت على الناس صلاتهم؟ قلت: بلى، لكن أتكلم وأنا آمن؟ أخبرك بالقصة؟ قال: نعم، تكلم وأنت آمن. فقلت له القصة، وأن امرأة مرت بالطريق فخرج إليها رجل من أصحابه أمير تركي، ثم إنه أخذها إليه وهي الآن في بيته في ظلمة الليل. قال: فتغير الخليفة وغضب غضبا شديدا، ثم صاح بجنده فجاءوه، فقال: اذهبوا إلى ذلك التركي، إلى ذلك الأمير، فأحضروه هو والمرأة على أي حال كان. قال: فما هو إلا وقت يسير، فإذا بالرجل والمرأة. قال: فلفوا على المرأة ما لفوا عليها من الثياب، ثم أرسلها إلى بيتها مع نسوة ثقات من عنده. ثم التفت إلى ذلك الأمير وقال له: كم عندك من المال؟ قال: عندي كثير. قال: كم عندك من الجواري؟ قال: عندي كذا وكذا. قال: كم عندك من الزوجات؟ قال: عندي كذا وكذا. قال: كم يأتيك من الرزق، يعني من بيت مال المسلمين؟ قال: يأتيني كثير. ثم قال له: أما تخاف الله؟ عندك من الزوجات كذا وكذا، ومن الجواري كذا وكذا، ومن الأموال كذا، ومن الجواهر كذا، ومن البساتين كذا. ثم بعد ذلك لا يكفيك هذا، حتى تعتدي على امرأة محصنة عفيفة من نساء المسلمين؟ قال: فانتفض ذلك التركي ولم يستطع أن يتكلم. قال: ثم صاح به وقال: ثم عدوت على رجل كبير أمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر فأسلت دماءه على الطريق؟ وما قبلت نصيحته؟ قال فوالله لم يحر جوابا. عندها غضب الخليفة غضبا شديدا فأمر به فجعل في يديه قيد وفي رجليه قيد وجعل على رقبته غل سلاسل ثم ضرب ضربا شديدا ثم وضع في كيس وربط عليه ثم طعنوه عدة طعنات وهو يصيح ويستغيث ويعلن التوبة والإنابة والسلطان لا يلتفت إليه حتى إذا خمد أخذوه بدمائه تقطر من هذا الكيس ثم ألقوه في نهر دجلة حتى ذهب مع الماء ثم التفت إلي الخليفة وقال يا فلان قلت نعم قال جزاك الله خيرا على أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر فكلما رأيت منكرا فتعال إلي وأخبرني قلت له فإذا لم أستطع الوصول إليك أنت خليفة إذا لم أستطع أن أدخل عليك قال إذا لم تستطع أن تدخل علي فارفع صوتك بالأذان فإنك إذا أذنت في أي ساعة من ليل أو نهار فإما أن آتيك أنا وإما أن يأتيك جندي فتأمرهم بما تريد فإذا رأيت منكرا فأنكر ولو على هذا وأشار إلى أمير الشرطة عنده قال صاحبنا هذا الخياط فكنت والله من بعدها لا أرى منكرا إلا أنكرته وهددتهم ولم أحتج أن أؤذن إلى ساعة هذا أيها الإخوة والأخوات إننا إذا تأملنا في هذا علمنا أنه من ينصر الله فسوف ينصر يقول الله جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد نحن نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث أبي سعيد فيما رواه مسلم من رأى منكم منكرا ماذا يفعل يسكت عليه أو يتقاعس عنه لا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إذا لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ثم قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل بل بيّن الله جل وعلا في كتابه أن سبب لعنة بني إسرائيل هو تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون طيب ما هو سر اعتدائهم وما هو أكبر اعتدائهم قال جل وعلا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون يفعل هذا منكرا من المنكرات ثم يراه صاحبه أو يراه أخوه أو زميله أو جليسه يراه على هذا المنكر ثم لا يتحرك لإنكاره أيها الأحبة كم نرى من المنكرات اليوم إن في بيوتنا وإن في الطريق وإن في الشارع كم نرى من الناس ممن لا يصلون هل نصحناهم؟ هل تكلمنا معهم؟ ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيما رواه مسلم في صحيحه بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد العهد الذي بيننا وبينهم ماذا؟ الصلاة فمن تركها فقد كفر ينتهي أمره فقد كفر كم نرى من الناس؟ ممن هم لعلهم يجالسوننا وهم قد دخلوا في الكفر وخرجوا من الإيمان كم نرى من الناس أيها الإخوة الكرام من يتعرض للمسلمات إما بفاحشة أو إما بإغراء لهن بالوقوع فيها أو ممن ينشر المنكرات بين الناس السؤال الكبير ماذا فعلنا نحن لأجل إنكار على هؤلاء ولا يقول أحد منكم إن الناس لا يقبلون كلا الناس لا يزال فيهم بقية إيمان وكل إنسان إذا استطعت أن تحرك الإيمان في قلبه فلا بد أنه يرجع إليك ذكر ابن قدامة في كتابه التوابين أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مر بطريق فإذا بمغن يغني معه عود يضرب به ويغني لأصحابه اسمه زاذان الكندي فلما رآه عبد الله بن مسعود ورأى حوله أصحابه غضب غضبا شديدا ثم أنكر عليهم فتفرقوا ثم أمسك ابن مسعود بهذا المغني مغني مطرب ثم قال له لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بتلاوة القرآن كنت أنت يعني يرفع الله جل وعلا درجتك عن الآخرين ثم ولاه ظهره ومضى كلمة واحدة ما أعطاه محاضرة فلما ذهب عبد الله بن مسعود التفت زاذان إلى أصحابه ودعاهم فلما جاءوا إليه قال لهم من هذا؟ قالوا هذا عبد الله بن مسعود قال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له نعم فبكى ثم أخذ العود وضربه في الأرض حتى كسره ثم أقبل على ابن مسعود وضمه فضمه ابن مسعود وقال مرحبا بمن أحبه الله، ما دام أنك تائب فالله جل وعلا يحبك، مرحبا بمن أحبه الله، وكيف لا أحب من أحب الله. ثم لازم زاذان عبد الله بن مسعود وأخذ يحفظ منه القرآن حتى حفظه، وطلب منه العلم حتى أصبح من علماء الإسلام. أيها الأحبة، انظر كيف غيره من أن كان مطربا مغنيا إلى أن صار جنديا من جنود الإسلام. فلا تحتقر من الأمر والمعروف كلمة، ولو أن تكتب رسالة أو توجه عبارة، والله جل وعلا يهدي من يشاء. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم جميعا إلى كل خير، وأن يجعلنا جميعا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، السالكين أيضا السبل الحسنة في سبيل ذلك. ولعله فيما يأتي من حلقات نتكلم عن شيء مما يتعلق أيضا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
يا مسلم أقبل وتمنى،
أمسك بمفاتيح الجنة،
واسمع لحروف من